زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عن مصادر تلقي العقيدة الصحيحة، وذكرنا في آخره أن الكتاب والسنة هما مصدر تلقي العقيدة الأساسيان، ويضاف إلى ذلك الإجماع والعقل والفطرة، وذكرنا ما يتعلق بالقياس. وقلنا في الكلام عن السنة في الدرس الأخير أن الله سبحانه وتعالى حفظ السنة كما حفظ الكتاب، وأن حفظ الكتاب يقتضي حفظ السنة، لأن حفظ السنة يعني حفظ شرح الكتاب العزيز وبيانه، لا بد من حفظ الكتاب أن تحفظ السنة، لأنها تشرح الكتاب وتبين مجمله. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين به للناس هذا الكتاب، فأنزل إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إجراءات لحفظ السنة بوحي من الله تعالى، فكانت طريقته في كلامه تؤدي إلى حفظها، ورغب في حفظها، وتوعد بالنار من كذب في الحديث. والصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته أيضا نقلوا سنته، حفظوها، ذاكروا بعضهم بعضا فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لبعض الصحابة بأن يرزق حفظا مثل أبي هريرة فلا ينسى شيئا بعد ذلك الموقف العظيم. واحتاط الصحابة في رواية الأحاديث ورحلوا وكتبوا، وكذلك التابعون، وظهرت جهودهم بعد ذلك في تدوين السنة، وعلماء الحديث والجرح والتعديل في صيانة السنة عن الدخيل في مجال السند وفي مجال المتن، ونخلت الروايات، ونقد العلماء الأسانيد وبينوا الشاذ في المتن مما يمكن أن يكون وهما من الرواة أو خطأ، إلى آخر الأسباب التي أدت إلى حفظ السنة بالإضافة إلى حفظ الكتاب. وأن حجية السنة النبوية لا شك فيها، فقد دل القرآن على حجية السنة النبوية من عدة وجوه، كما دلت السنة على حجيتها هي أيضا من عدة وجوه، كما دل الإجماع والنظر الصحيح على ذلك. ومسألة إنكار حجية السنة ظهرت، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها عندما قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الحديث فيه بيان أنه سيظهر في هذه الأمة من ينكر حجية السنة. ظهرت بوادر في العصر الأول لهذا، فجاء عن الحسن أنه قال في رواية الحاكم: بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل: يا أبا نجي، حدثنا بالقرآن. فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ قال: أنت تحفظ القرآن أنت وأصحابك، إذا ما أردت السنة تريد فقط القرآن، حدثني عن عدد ركعات الصلاة. أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال ولكن قد شهدت وغبت أنت. ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. يعني كيف نعرف هذه المعلومات؟ من السنة. الصحابي يقول: فحضرتها وغبت أنت، فأنا أنقلها لك الآن. قال الحق قال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. لكن هذا أنقذه الله بالصحابة، إنما حركة الضلال الذين أنكروا السنة قامت، ولمس بعض السلف بوادرها كما قلنا، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. فهذا دليل على أنه كان هناك تيار فكري بدأ ينشأ في قضية إنكار الحديث وإنكار السنة. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم متعرضا للرد على الذين ينكرون حجيتها: قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه، ولعله كان من المعتزلة، وذكر الرد. وقال ابن قتيبة وهو من أعيان المئة الثالثة: وبلغني أن من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة، وأن الله تعالى إنما نهى عنها على جهة التأديب، ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا، لأن الله إنما حرم لحمه في القرآن فقال: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا، لأن الله إنما حرم اللحم فلم يحرم شيئا غير اللحم. فذكر ابن قتيبة شناعات المعتزلة في إنكارهم الحديث وعدم التفاتهم إليه وطعنهم في نقلته من الصحابة وغيرهم. الهجوم على السنة النبوية كمصدر لتلقي العقيدة مهم جدا من قبل المبتدعة. المبتدعة يريدون إسقاط السنة، لأن السنة أحاديث واضحة وبينة في الرد على بدعهم، ولذلك اتجهت جهودهم إلى إسقاط حجيتها. وعندما نتكلم نحن عن العقيدة الصحيحة لابد أن نؤكد ونركز على قضية حجية السنة والرد على من خالف ذلك. لقد اتجهت جهود أولئك الأعداء إلى الطعن في السنة من جهتين: الأولى التشكيك في عدالة النقلة، ولا سيما الصحابة رضوان الله عليهم، ودخلوا من أي باب؟ سبحان الله، بدع كيف؟ قالوا مرتكب الكبيرة يكفر، والإيمان واحد، وإذا واحد خرمه راح كله. الصحابة تقاتل والقتال كبيرة، إذن ذهب إيمانهم، إذن هم كفار، إذن أحاديث غير مقبولة، سقطت السنة. وهؤلاء الرافضة الذين يزعمون نصرة آل البيت لا يقبلون الرواية من طريق الصحابة. ولذلك لما قام واحد منهم يتكلم في أحد الدروس وهم ينكرون نزول الله إلى السماء الدنيا، قال: روى الإمام أحمد أن الله ينزل، روى الإمام أحمد في مسنده، مسنده يعني عمدا، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا على حمار. قول الرافض قاتله الله هو وأشكاله. وين الرواية اللي وانزل من معه؟ وهكذا. فالطعن في السنة في كتبها وأصحاب ونقلتها الصحابة. التيار الثاني في الطعن في السنة والذي له سلالته موجودين الآن في المدرسة العقلية، هذه العقلة المتعفنة الموجودة، للطعن في السنة وإسقاط حجية السنة ونفس بعض الأحاديث على الأقل، أتوا من المدخل الثاني وهو تقديم العقل على الدليل النقلي عند التعارض بزعمه. إذا تعارض الحديث مع العقل يقدم العقل على الدليل النقلي. قالوا: العقل دليل قطعي، والحديث هذا ممكن الراوي يهم ممكن يخطئ ممكن، ولكن العقل هذا مؤكد. إذا عند التعارض انسى الحديث. حتى قال عمرو بن عبيد المعتزلي عن ولقد ذكروا له حديثا صحيحا بسنده فيه فلان عن فلان عن فلان، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت يعني الراوي عن الأعمش أو أبو هريرة يقول هذا لكذبته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقا. ما عندهم كبير، ما عندهم كبير المبتدع. فنستغفر الله ونسأله سبحانه السلامة من هذه الأهواء. بل إن إبراهيم النظام قد ذهب إلى أن حجة العقل تنسخ الأفراح. ثم كانت النوبة للمستشرقين وتلاميذهم ومن شايعهم من ذرار المسلمين اعتمدوا شبهات المتقدمين من المعتزلة والرافضة وغيرهم وتوسعوا فيها وزادوا عليها حتى صار اليوم تيار ومدرسة، وهو التيار العقلي الذي ينسف الأحاديث التي لا تعجبه ويقول هذا حديث مخالف للعقل غير معتمد، وبناء عليه ينكرون أي شيء يخالف عقوله، أو يرونه عيبا عند الغربيين. عيب نقول الغربيين المرأة ديتها نصف دية الرجل، عيب نقول الغربيين أن المرأة ما تتولى ولاية عامة. طيب الحديث البخاري ولو الحديث الفلاني النساء ناقصات عقل ودين، هذه مزحة. أي طريقة يخالف العقل خالف الواقع حجع على سبيل المزاح، المهم أن تميع القضية ويرد الحكم الشرعي لأنه يخالف عقله. أما هؤلاء الذين لا يؤمنون بالسنة بالكلية الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين في هذا الزمان، سبحان الله هذه شبهة قديمة، القضية قديمة من أيام السلف إلى عصر الإنترنت الذي فيه الآن لهم مواقع قرآنيين هؤلاء ينشرون فيه بدعتهم. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغوت. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغوت. يقولون القرآن حوى كل شيء فلا نحتاج للسنة. ألم يقل الله ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ ويجاب عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى قد أبان في القرآن كل شيء من وجوه أربعة. أولا ما أبانه نصا مثل جمل الفرائض كالصلاة أقيموا الصلاة الزكاة آتوا الزكاة الصيام كتب عليكم الصيام جملة بدون تفاصيل، وكذلك بين بالنص في القرآن تحريم الفواحش كالزنا والخمر وأكل الميتة ونحو ذلك. الطريقة الثانية ما أحكم فرضه بكتابه وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلوات ومقادير الزكاة وغير ذلك مما أصله في الكتاب وتفصيله في السنة. أصله في الكتاب وتفصيله في السنة. الثالث ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في الكتاب العزيز، ولكن كيف القرآن أشار إليه؟ أشار إليه بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما أمر بطاعة رسوله في القرآن كانت الأحاديث التي فيها أشياء زائدة على القرآن داخلة في القرآن من جهة قوله تعالى وأطيعوا الرسول. ومن جهة قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا القرآن فيه بيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لو قلت الأشياء الدقيقة والتفاصيل غير الموجودة في القرآن كيف يكون القرآن فيه تبيان لكل شيء؟ فإما أن يكون فيه بيان له بالنص في القرآن أصلا، أو دلالة وتبعا عندما يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ووجدناه فيما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنه، عرفنا أن الله قد أمر به في كتابه. وحفظ هذه الطريقة مهم في الرد على هؤلاء المبتدعة. فإذا ما أتانا في السنة الصحيحة قد جاء الأمر به في الكتاب ضمنا لما قال وما أتاكم الرسول فخذوا. رابعا ما فرض الله تعالى على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. فإذا لو قال واحد هناك أحكام ليست في الكتاب ولا في السنة ممكن يعرفها المجتهدون بالقياس مثلا، هل القرآن يدل عليها؟ يدل. مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحو ذلك من الآيات التي فيها الأمر أمر أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني الأحكام التي يقولها العلماء في القضايا المستجدة. القضايا المستجدة هل هي داخلة في الكتاب العزيز الذي فيه التبيان لكل شيء؟ داخلة ضمنا. فإذا المراد من قوله تعالى تبيانا لكل شيء أن الله بين في كتابه كل شيء، إما تفصيلا وإما تأصيلا، إما تفصيلا وإما تأصيلا. فإما أنه ذكر التفاصيل مثل المواريث، ذكر تفاصيل المواريث، التفاصيل الربع والثلث والثمن ومن يرث هذا ومن يرث هذا بالتفاصيل، هذا ذكره تفصيلا. وفي أشياء وردت في السنة، أين تحريم لحم الحمار الأهلي في الكتاب العزيز؟ هل في الكتاب العزيز تحريم لحم الحمار الأهلي؟ أين في الكتاب العزيز في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ لا يوجد. أين في القرآن إباحة لحم الضبع استثناء خاصا من ذوات الأنياب؟ أين هو؟ وهكذا هذا موجود في السنة. كيف دل الكتاب عليه؟ تأصيلا، لما وضع لنا الأصل الذي يؤدي لمعرفة الأحكام هذه والأخذ بها. فالقرآن إذا دل على كل شيء إما تفصيلا وإما تأصيلا، على أن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قد قيل هو اللوح المحفوظ كما دل عليه السياق، لأن قوله تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يدل السياق على أن اللوح المحفوظ. ولو قلنا القرآن فالكلام فيه في الآية هذه كالكلام في الآية التي قبلها، وهكذا لا يأتون بشبهة في هذا المقام إلا والدليل عليها حاضر. لو قالوا إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون، السنة ما حفظت، القرآن حفظ، نقول كيف ما حفظت؟ جهود العلماء الله عز وجل قيضهم هؤلاء الذين نخلوا الأحاديث نخلا وبينوها، وما في رجل إلا وتكلموا حكموا عليه، الأسانيد والمتون والجمع هذا الذي صار، الجهد العظيم، العلم الذي تميزت فيه الأمة الإسلامية، هذا علم الإسناد، ما في أي أمة لا أمريكا ولا أوروبا ما عندهم علم الإسناد، ما في إلا الأمة الإسلامية، لا نصارى ولا يهود ولا هندوس، ما أحد عنده علم الإسناد إلا نحن. فهذا من حفظ الله للسنة. إذا الله حفظ السنة هي الشرح، كيف يحفظ الأصل؟ كيف يحفظ المتن ويأذن بضياع الشرح أبدا. حفظ المتن وحفظ الشرح، فحفظ الكتاب وحفظ السنة. وكذلك فإن السنة من الوحي، والوحي محفوظ كله، فكفر الله بحفظه. إذن السنة محفوظة أيضا. وننتقل الآن إلى بيان مسألة خبر الواحد، لأنها داخلة في العقيدة. هذه مسألة مطروقة في كتب العقيدة، ولما نتكلم على مصادر تلقي العقيدة الصحيحة لا بد نتطرق إلى قضية خبر الأحد، لأن المبتدع ينفون أشياء كثيرة في العقيدة لأنها روايات أحد. فما هو الموقف الصحيح من رواية الأحد وخبر الأحد؟ الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد، ما جاء إلا عن طريق مثلا شخص واحد، ثقة مثلا، صحابي واحد، تابعي واحد، تابع تابعي واحد، ما هو موقف منه؟ أهل البدع عندهم رأي في المسألة، يقولون أن اللي جاء من طريق واحد مشكوك فيه، ظن ما يمكن، والاعتقاد لازم يقين، هذا ما نعتقد. طيب، ذهب المنتسبون إلى العلم في قضية خبر الأحاد إلى ثلاث مذاهب. الأول، خبر الأحاد يفيد العلم مطلقاً. الثاني، خبر الواحد يفيد العلم بشروط. الثالث، خبر الواحد لا يفيد العلم أبدا، لا يفيد علما، يعني علم مؤكد، يقين، شيء يقين مؤكد، علم. فخبر الواحد يفيد العلم مطلقا، وأن هذا مضطرد في خبر كل واحد، نسب إلى بعض أهل الظاهر، لكن هذا المذهب هل هو صحيح؟ هل هو صحيح أن خبر الأحاد يفيد العلم مطلقا؟ يعني سواء الواحد كان ثقة، كذاب، مسيء الحفظ، صدوق، أي واحد، خبر أي واحد يفيد العلم؟ لا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول. يعني تعجب بعض الذين ينكرون خبر الأحاد، حججهم تدور على هذه النقطة، ونحن ما نخالفهم فيها، فليست هذه ساحة المعركة. يقولون هذا الواحد لو كان غير ثقة، لو كان كذاب، لو كان سيء الحفظ، نقول طيب نحن ما نخالف في المسألة، نقول الشخص إذا كان غير ثقة خبره لا يفيد العلم. نعم، قلنا أن الشخص الواحد يقبل خبره مطلقا. هل ما نقوله نحن أهل السنة أن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا حتى لو كان جاء من طريق واحد كذاب؟ ما نقول هذا، فليس هذا ميدان النقاش، ليس هذه قضيتنا. الثاني، المذهب الثاني، أن خبر الواحد يفيد العلم بشروط، وهو الخبر المحتف بالقرائن، والقرينة قد تتعلق بالخبر وقد تتعلق بالمخبر وقد تتعلق بهما معا، ويدخل في ذلك الاستفاضة، مثل رواية رواها شخص واحد ثم استفاضت واشتهرت. وكذلك الخبر المتلقى بالقبول من الأئمة، ومنهما رواه الشيخان أو أحدهما، ومنه ما كان مسلسلا بالحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا الخبر يفيد العلم عند جمهور المحدثين والأصوليين وعامة السلف وفقهاء الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معنى. لو وصل للمتواتر ما صار أحد، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، ما كان عندهم نزاع، خبر الواحد خبر الواحد الثقة يفيد العلم. وأما الخلف فهذا مذهب الأئمة الكبار والفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، هذا مذهبهم أنه يفيد العلم، حتى أن ابن القيم رحمه الله نقل عن ابن خويز منداد الفقيه المالكي لما ذكر خبر الواحد الذي لم يرويه إلا الواحد أو الاثنان، قال الفقيه المالكي هذا، لأن بعض المالكية أنكروا بعد خبر الأحد بعد ذلك أنه يفيد العلم وأنه يعتقد بناء عليه، فقال هذا صاحبكم من متقدميكم مالكي يقول خبر الواحد الذي لم يرويه إلا الواحد أو الاثنان عنه، قال ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وجزم أبو نصر عبد الوهاب المالكي بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول كما قال ابن حجر. ماذا يقول الشافعي رحمه الله؟ يقول إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن القيم عنه قوله وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد عن واحد، فهذا نعلم منه صدق هذا المحدث وأن خبره حق وأنه يفيد العلم ويقبل. وهكذا جاءت الأخبار وجاء الكلام عن أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذه المسألة أن خبر الواحد يفيد العلم، يعني سيتفرع عليه أشياء لو جاءتنا أي مسألة في العقيدة بعد ذلك أو أي حكم فقهي من طريق من حديث في أحد طبقات الحديث رجل واحد ثقة، أننا سنأخذه يكون حجة، هذا سينبني عليه المسألة، هذه مهمة جدا، هذه أصل يبنى عليه أشياء لا بد من فهمه، أن خبر الواحد إذا كان ثقة إذا اقتنعنا أنه يفيد العلم أي مسألة في العقيدة أي تفصيل في العقيدة أي حكم فقهي أي مسألة شرعية سنثبتها بناء عليه، وإذا واحد ما اقتنع خلاص لن يعمل بها ولن تثبت عنده ولن يعتقد بها ولن يعتمد عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وهو إفادته للعلم، وهو إفادته أي خبر الأحاد للعلم، وصححه واختاره وقال السخاوي أن هذا هو مذهب الجمهور من المحدثين وصولين وعامة السلف، وهكذا ذكر العراقي وهكذا ابن الصلاح وقال أحمد شاكر رحمه الله، والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلم. طيب لو قال واحد ما هو الدليل على قبول خبر الأحد، عطونا أدلة عطونا أسباب لقبول خبر الأحد، فنقول أولا يجب أن نعلم أن التفريق بين التواتر والآحاد في إفادة العلم اصطلاح حادث، يعني جملة خبر التواتر يفيد العلم اليقيني والآحاد ولو كان من ثقات ما يفيد يقين يفيد ظن، هذا التفريق حادث ما كان على عهد السلف، اخترعه بعض الناس اختراعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه المؤمنون فيما يخبر وهو واحد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق أصحابه فيما يخبرونه ولو كانوا آحادا، وكذلك الصحابة يصدق بعضهم بعضا فيما يخبر به الواحد الآخر وهو واحد، ولم يقل واحد من الصحابة للثاني قال له خبر إن خبرك غير مقبول عندي ولا يفيد العلم لأنك واحد والمعلومة هذه ما جاءتني إلا من شخص واحد، ما أعرف قال هذا الكلام. ولا أحد توقف قال حتى يعبده خبر ثان لأن الأول لا يحب، لأن هناك رواية عن عمر بين عمر أو موسى الأشعري إنما ليس لأن عمر يرد خبر الآحاد أبدا، بل إن عمر عندنا مواقف كثيرة أن عمر قبله خبر الآحاد يقبله بلا شك، ولكن قد يريد الإنسان مزيد من التأكد ويطلب الحصول على مصدر ثاني وثالث، لكن لو ما حصل له إلا مصدر واحد يعمل به ولا لا؟ يفيد العلم ولا لا؟ يفيد العلم، يعتقد به يعتقد به، يطبق ينفذ، إذا كان حكم شرعي حلال حرام ينفذ. وكذلك التابعون يلتقون بالصحابة، واحد من التابعي ما لقي إلا صحابي واحد سمع منه حديثا واحدا يقبله منه، ولا يقول أنت واحد جيب واحد ثاني حتى أخذ منك يقبله. هذه قضية. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك والولاة، الذي حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى واحد، والذي حملها إلى قيصر واحد، وأرسل إلى عدد من الملوك في الأرض رسلا وسفراء واحد، سفير واحد، رسول واحد من قبله حامل رسالة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن خبر الواحد لا يفيد العلم كان أرسل من أول ثلاثة، فلما أرسل واحدا في عدد من الحالات أرسل واحدا، إذن عند النبي عليه الصلاة والسلام أن خبر الواحد يكفي في إقامة الحجة ما دام ثقة، إذن خبره يكفي في إقامة الحجة. لو كان ما يكفي كان أرسل عشرة من أول مرة. ثالثا، إن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم في مسجد قباء يصلون جماعة، جاء واحد مر عليهم وهم يصلون العصر يصلون الصلاة قال إن القبلة قد غيرت وإنها صارت قبل مكة ولم تعد قبل الشام، ماذا فعلوا؟ استداروا وهم في الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة مكة. ولو كان خبر الواحد لا يبنى عليه علم ولا يفيد يقينا كان قالوا نصلي ونكمل وننتظر واحد ثاني ونرسل من عندنا اثنين ثلاثة يتأكدون لنا من الخبر، لكن لما استداروا في الصلاة معناها يفهمون أن خبر الواحد الثقة. أنا ما أقول أي واحد، مرة ثانية نعيد، ما هو أي واحد نقبل خبر الواحد الثقة خبر يفيد العلم، ولذلك تحولوا وهم في الصلاة، وهذا من شدة فقههم تحولوا إلى جهة القبلة الجديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم ولا قال لماذا اكتفيتم بخبر واحد، يمكن هذا لا يفيد العلم لا بد تنتظروا مجيء ثاني وثالث، لكنه ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، المذهب الثالث أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا سواء اقترنت به قرينة أم لا، وهذا مذهب المتكلمين الذين جنوا على هذا الدين وعلى المسلمين، مذهب الأشاعرة الغزالي والباقلاني وفلان وفلان، مع فضل بعضهم بعضهم عباد بعضهم ما تقول يعني أن هؤلاء مفسدون، أن هؤلاء من المفسدين، أو أنهم يريدون تخريب الدين؟ اجتهاداتهم كانت خاطئة، هذا الذي نقول. اجتهادهم في قضية خبر واحد غلط، خطأ. فهؤلاء الذين يقولون لا يقبل خبر الواحد سواء احتفت به قرائن أو ما احتفت به قرائن، لا يقبل خبر الواحد، كلام غير صحيح. على أن هناك من المبتدع من الاتجاهات البدعية التي ظهرت أن بعضهم قال طيب خبر الواحد يفيد العمل لكن لا يفيد العلم. كيف يعني؟ قالوا إذا كانت مسألة فقهية، مسعى الكفين أخذنا منه، لكن إذا كانت مسألة عقدية يعني عذاب القبر، شيء في الجنة والنار، شيء في صفات الله، ما نعتقد ولا نقبل. لماذا فرقتم؟ لماذا فرقتم؟ هل عندكم حجة من الله بهذا التفريق أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن طبعا مثل هذه فيها نقاش طويل، لكن لا مجال الآن للخوض فيه، إنما يكفي أن نشير الآن إلى أن بعضهم فرقوا في الأخذ بخبر الواحد بين الاعتقاد وبين الأعمال مثل الأحكام الفقهية، ولكن هذا التفريق لا دليل عليه، وخبر الثقة مقبول سواء قال لك معلومة في العقيدة ولا قال لك حكم شرعي بالفقه. يعني أحكام الشريعة عندنا هينة فناقض يعني، وتلك العقائد يعني أنها لا، الكل دين، الكل شريعة، الكل من الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الخبر منسوب إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عن ربه حدث وحي ونقل عن الله عز وجل. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنهم يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. والذين ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا بنوا عليه أنه لا يجوز الاحتجاج به في مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد يقينية لا بد فيها من القطع، وهذا رأي المعتزلة وكثير من متكلمي الأشاعرة يقولون به. فنعيد الرد عليه مجملا، يعني قضية لو واحد قال الرد على من فرق في أحاديث الآحاد بين العقائد والأحكام الفقهية وفرق بين العلم والعمل وقال نعمل بها لكن لا ليست علما نعتقده، فنقول أولا التفريق بين العقائد والأحكام في قضية خبر الآحاد بدعة لا عهد للسلف بها، بل إن تصانيفهم تشهد بعكس ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج به في الطلبيات العملية. ابن القيم يقول: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث، يعني أحاديث الآحاد في الخبريات العملية، في الخبريات العلمية كما تحتج به في الطلبيات العملية، الخبريات الأخبار العلمية اللي هي مسائل علمية ليست وضوءا ولا صلاة ولا إقامة حد أو توزيع تركة، شيء علم معلومة، الله له يد معلومة، هذه معلومة ما تعطى لك لتفعل بها شيئا بذاتها، تفعل بها شيء بجوارحك، لكن لتعتقدها، يعني هذه معلومة، علم، خبر علم. والشيء العملي مثل وضوء مثلا، الصلاة شيء عملي. فقال ابن القيم إن التفريق بينهما في قضية خبر الآحاد بدعة، ولم تزل الصحابة والتابعون يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والأسماء، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نقول المفرقين بين البابين، أين سلفكم؟ من هم؟ من الذي قال بهذا؟ مالك، شافعي، أحمد، ابن مسعود، ابن عباس، من الذي فرق بينهم؟ من؟ ثانيا، ما تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل والدعاة آحادا إلى أطراف البلاد وإلى ملوك الفرس والروم واليمن ليخبروهم بمسائل إيش؟ معاذ، أرسل معاذ لليمن لماذا؟ لما أرسل معاذ إلى اليمن أرسله بمسائل عملية وأحكام فقهية فقط، أو أرسل معه أحكاما علمية أو أخبارا علمية؟ أرسل معه أخبار علمية أم لا وعقائد؟ ألم يقل له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل؟ وفي رواية فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. إذن أرسل الرسل هؤلاء كل واحد يذهب واحد ومعه أخبار في العقائد يبلغها ويجب أن تقبل منه. وكذلك فإن هنا مسألة أيضا، وهي اعتقاد بعض الناس أن العقيدة لا ينبني عليها عمل، وأنها شيء مجرد في النفس حبيس لا علاقة له بالواقع، وأن هذه معلومة خزن فيه مثل ذاكرة الكمبيوتر، خزن فيه بس ما لها أي آثار. وهذا عند أهل السنة والجماعة غلط، لأن المعلومات العقدية يا جماعة، المعلومات العقدية فيها عمل قلبي، بل حتى تنفيذ الأعمال الأخرى أعمال الجوارح مرتبط بأعمال القلب ومرتبط بالعقائد اللي في القلب. ألم ترى أن الله يقول في كتابه العزيز في تنفيذ حد الزنا، وهو مسألة عملية وفقهية طلبية وليست مسألة عقدية خبرية فقط، أنه قال في مقام الطلب العملي والسارق، قال سبحانه وتعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اجلدوا، هذا عمل ولا لا؟ عمل. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إيش؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر. تؤمنون، هذه إيش؟ قضية عقدية. فهو ربط بين تنفيذ الشيء العملي وبين الشيء العلمي العقدي الذي في القلب، إن كنتم تؤمنون. ولذلك لو واحد قال يعني إذا أنا عرفت أن لله وجه، هل هذه معلومة ما لها أي أثر بس تخزن مثل جهاز الحاسب؟ نقول كيف ما لها أثر؟ أنت إذا عرفت أن لله يدان، أن لله يدين، وأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تطلب منه. وإذا عرفت أن له وجها يليق بجلاله، أنت تأمل وترجو وتعمل أن تنظر إليه، لأن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله. وأنت شوف اللي يؤمن أن لله وجها، كيف يكون الارتباط بين عمله وبين عقيدته؟ لو واحد ينكر لله وجه وواحد يؤمن أن لله وجه، إذا وقف الذي يؤمن أن لله وجه وقف في الصلاة، تأمل بس تأمل، وقف في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وهو مستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة لو تؤمن بصفة الوجه كيف يكون شعورك وخشوعك في الصلاة؟ ينصب وجهه لوجه عبده وأنت في الصلاة، فخشوعك يزداد، خشوعك يختلف عن خشوع الأشعري أو غيره الذي لا يعتقد أن لله وجه وينفي أو ينفي صفة الوجه. حتى دفعك للمار بين يديك في الصلاة يختلف. لو كنت تعتقد أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، وجاء واحد يريد أن يمر بينك وبين ربك وأنت في الصلاة، لمنعته ودفعته. أرى المصلي أن يمر بينه وبين ربه فيمنع الأحد فيمنع المار، وهذا الرب اللطيف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. إذا نرجع القضية، نقول لا تفريق في قضية خبر الأحد بين العقائد والأعمال. الثالث من مصادر تلقي العقيدة الصحيحة الإجماع. الإجماع مصدر أجمع، يجمع إجماعا فهو مجمع، ويطلق ويراد به أحد معنيين: إما العزم المؤكد أجمع على السفر إذا عزم عليه، فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي اعزموا أمركم، وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب يعني عزموا على ذلك. من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له، يعني من لم يعزم عليه ويعقد النية. المعنى الثاني للإجماع أو أجمع يجمع هو الاتفاق، فيقال أجمع المسلمون على كذا يعني اتفقوا عليه، هذا المعنى الثاني. غير عزم عليه هذا اتفق عليه، اتفقوا عليه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا، أي لا يمكن يجعلهم يتفقون على الضلالة. فهذا المعنى للإجماع الآن هو المقصود ببحثنا، ولذلك يعرف الإجماع اصطلاحا بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، هذا تعريف الإجماع. فإذا قلنا اتفاق خرجت المسائل اللي فيها اختلاف بين المجتهدين، أو قال بعضهم وبعض الآخر خالفوه، ما صارت بمسائل الإجماع. ولما قلنا اتفاق مجتهدين، المجتهدون الاجتهاد أصحاب الاجتهاد أصحاب ملكة يتمكن بها العالم من استنباط الأحكام الشرعية، والمجتهد يفرغ وسعه ويبذل طاقته في استنباط الحكم. فإذا العوام داخلين في الإجماع غير داخلين فيه. ثالثا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقصود بهم هنا أمة الدعوة الكفار وغيرهم، ولا أمة الإجابة الذين استجابوا له المسلمون فقط؟ المسلمون فقط، أهل السنة أيضا. إذا لو واحد قال في شخص تتوفر فيه شروط الاجتهاد، يعلم باللغة العربية، يعلم أصول الفقه، حافظ القرآن، بس معتزل جاهل رافض نصارى العرب، فيه ترى نصارى من نصارى العرب عندهم علم وأصول فقه، مؤلف يدرسك أصول فقه لو أردت، ولغة عربية، اسكت، قواميس لغة عربية يمكن أحسن منا كلنا في اللغة، ما في شك فيها. فإيش رأيك هؤلاء نذكرهم في الإجماع؟ نقول مجتهد. فإذا لما نقول اتفاق مجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المسلمون أهل السنة منهم. بعد وفاته، لأننا لا نتصور أن هناك إجماعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في عهده الكتاب والسنة فقط ما يحتاج إلى إجماع. وعندما نقول في عصر من العصور يعني في أي عصر كان، لأن بعض أهل العلم قالوا لا إجماع إلا للصحابة، وأي عصر آخر ما في إجماع، وهذا قصور تضييق يعني، وإلا معناها خلاص العصر هذا لو قلت أجمع العلماء على تحريم مثلا ربا البنوك يقول لا ما الصحابة منه. فإذا الراجح أن كل عصر يمكن أن يكون فيه إجماع. طيب على أمر من الأمور، على أمر من الأمور ما المقصود به هنا؟ الأمر الشرعي على الراجح، ولا لو أجمعوا مثلا على أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين ما هو داخل في بحثنا، ليس قضية. ولا في إجماع في مسائل العلوم الرياضيات وعلى مسائل الفلكية، لكن ليس هذا البحث. فلذلك لو واحد مثلا أجمعوا على دوران الأرض ما دوران الأرض، نقول هذه قضية أصلا ما فيها إجماع، وهي مسألة يعني ليست من مسائل العقيدة أو الدين، إلا إذا صار للمسألة الفلكية علاقة بآية أو حديث، فعند ذلك تصير القضية على فهم الآية والحديث، نجمع على فهمه بهذه الطريقة أو لا ونحو ذلك. الإجماع حجة. جاء شيخ للشافعي قال ما العلم؟ قال الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال ما دليلك على أن إجماع المسلمين حجة؟ فقال الشافعي فأمهلني. فقال فمكث ثلاث ليال لا يخرج إلينا يعني للتدريس، فجاءه الشيخ بعد ثلاث ليال أو أيام فقال مسألتي؟ قال نعم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أن الله لوعد الذي يخالف سبيل المؤمنين، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين جائز كان ما توعد عليه، ومتابعة غير سبيلهم ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة أقوالهم أو أفعالهم. يكفينا هذا دليلا على حجية الإجماع من القرآن. ومن السنة نأخذ دليلا آخر، حيث أن الدرس ليس درس أصول الفقه أصلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فإذا إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة، إذن إذا اجتمعوا على أمر فلا بد أن يكون حقا، فلا بد أن يكون حقا. والذين ينكرون حجية الإجماع طائفة من الخوارج وكذلك الشيعة والنظامية وغيرهم، ولا عبرة بقولهم. وللظاهرية كلام في الإجماع مخالف لكلام جمهور أهل العلم وليس بقوي، بل هو مرجوح. هل يجب أن يكون الإجماع مستند إلى دليل آية أو حديث؟ ذهب الجمهور إلى جواز أن يكون مستند المستند يعني القول الأول، هما مذهبان، يشترط في الإجماع أن يكون له مستند وهو مذهب الجمهور. الثاني أن الإجماع ممكن يقع من غير مستند بأن يوفق الله الأمة لاختيار الصواب من غير دليل، لكن الصحيح هو الأول أنه لابد أن يكون الإجماع له مستند. وهذا المستند ما هو؟ قد يكون من كتاب أو من سنة بما في ذلك خبر الواحد، حتى نكون عالمين، بما في ذلك خبر الواحد، وقد يكون قياسا. ماذا يفيدنا الإجماع؟ ماذا يفيد الإجماع؟ بعض قال يفيد الخبر، بعض قال يفيد الظن. والمذهب الثالث الأرجح هو التفصيل، فإذا اتفق عليه المعتبرون فهو حجة قطعية إذا صرح وتكلم. وإذا قلت إجماع سكوتي أو إجماع إلا ربع، يعني مثلا أكثرهم أكثر، يعني أكثر العلماء قالوا بذلك بس في ناس قالوا، فهذا ليس يفيد القطع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس له فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق. أما الإجماع السكوتي ما يشترط أن يفيد القطع. طيب مخالف الإجماع ماذا يكون؟ قال بعضهم مخالف الإجماع كافر، ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. فإذا أنكر شخص ما معلوما من الدين بالضرورة كوحدانية الله وأحقيته بالعبادة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والحساب والجنة والنار والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك مما يعلمه العام والخاص معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فمنكر هذا لا شك في كفره. ثانيا، إذا ثبت حكم شرعي بالإجماع القطعي كتحريم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنكر هذا الحكم كافر أيضا، لأنه أنكر حكما شرعيا ثبت بالدليل القطعي. ثالثا، حكم ما ثبت بالإجماع الظني كالإجماع السكوتي أو ما ندر فيه المخالف فهذا يفسق ويبدع لكن لا يكفر. طيب ماذا بالنسبة للإجماع في مسائل الاعتقاد؟ بعض المتكلمين قالوا لا يمكن يحصل إجماع في مسائل الاعتقاد. ليه؟ قالوا لأن مسائل الاعتقاد القطع فيها ما يحصل إلا من جهة العقل، ولا نحتاج بعد العقل لا إلى دليل آخر، لا إلى الإجماع ولا إلى غيره.
الشريط الثالث من سلسلة العقيدة الصحيحة لفضيلة الشيخ محمد صالح المجد.
بعض المتكلمين قالوا لا يمكن يحصل إجماع في مسائل الاعتقاد. ليه؟ قالوا لأن مسائل الاعتقاد القطع فيها ما يحصل إلا من جهة العقل، ولا نحتاج بعد العقل لا إلى دليل آخر، لا إلى الإجماع ولا إلى غيره. وبعض المتكلمين قالوا نفرق بين المسائل التي تتوقف صحة الإجماع عليها كوجود الخالق وصحة الرسالة، وبين المسائل التي لا تتوقف صحة الإجماع عليها كتوحيد الباري سبحانه وتعالى وعموم أفعاله، وكل هذا من البدع المبنية على أنهم يقسمون العلوم أصلا إلى شرعية وعقلية. والحق أن العلم الشرعي يطلق ويراد به أحد أمور ثلاثة. العلم الشرعي يراد به أحد أمور ثلاثة: أولا ما أمر به الشارع، ثانيا ما أخبر به الشارع، ثالثا ما شرع علمه الشارع. لو واحد قال كلمة العلم الشرعي وضحوا لنا ماذا يقصد بها، وضح لي إيش معنى العلم الشرعي، ما المقصود بالعلم الشرعي؟ فالعلم الشرعي إما أن يكون أمر به الشارع، وإما أن يكون علما مشروعا أو عملا مشروعا وهو الواجب والمستحب، فهذا علم شرعي واضح. الثاني ما أخبر به الشارع، يعني علم مستفاد من طريق الشارع، مثل ما علمه الرسول، ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، فإضافته إلى الشارع من جهة طريقه ودليله، طريقه ودليله وما أخبر به الشارع، إما أن يراد به إخبار الشارع أو دلالته عليه. فمثلا القرآن فيه دلالة على آيات الربوبية، على النبوة، ولذلك يجتمع في القضية أحيانا شرعي وعقلي، دليل شرعي ودليل عقلي، والدليل العقلي ما يتعارض مع الدليل الشرعي، لأن الشارع أصلا نبه العقول عليه، فالدليل العقلي منبه عليه من قبل الشرع، فصارت العلوم إما أن تعلم من جهة الشرع فقط. إحنا كيف عرفنا أن فيه حور عين؟ كيف عرفنا مثلا أن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر؟ كيف عرفنا هذه المعلومة؟ من جهة الشرع فقط، لا يمكن العقل يهتدي إلى هذه التفاصيل. وكذلك كثير من المسائل الغيبية، الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، تعرف تستنبطها بعقلك من غير دليل؟ لو جبت واحد ما عنده علم بعدد الأبواب، استنبط لي عدد أبواب الجنة، يمكن يقول لك 10، يمكن يقول 1. فهذه التفاصيل مثل عدد أبواب الجنة، عدد أبواب ما لها طريق في معرفتها أبدا إلا الشرع. ما في شرع، مهما شغلت عقلك لا يمكن تصل. مثلا مقادير الزكاة، مثلا أنصبة المواريث، مثلا عدد ركعات الصلوات، لا يمكن العقل يصل إليه. وهناك علوم مباحة بالشرع ندب إلى معرفته، ندب إلى معرفته، أو شرع تعلمها، شرع تعلمها. مثلا الصناعات، الفلاحة، الزراعة، الصناعة، البناية، المساجة إلى آخره، هذه مشروعة من جهة أن الله أذن بها وشرع لعباده تعلمها، سمح لهم بذلك. فيقال مثلا علم الزراعة مشروع، مشروع بمعنى أن الله أذن فيه، سمح لعباده. والخلاصة في قضية الإجماع أنه يدخل في أبواب الاعتقاد لتعضيد الأدلة وتقويتها ودفع احتمال الخطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يعني أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن العقل والفطرة وتكملة لمنهج أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي وأصول الاستدلال العامة بسرعة، ونعرج على بعض طرق المبتدعة في مصادر التلقي وما هو موقفهم منها إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.